بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقفنا عند معركة أحد، ثم كذلك سرية أو غزوة حمراء الأسد. كان من أثار معركة أحد أن تجرأ الأعراب وتجرأت بعض القبائل العربية وتجاسروا وفكروا في غزو المدينة. ومن ذلك أن طلحة ابن خويلد الأسدي كان قد جمع جموعا في نجد يفكر في غزو المدينة، وطليحة الأسدي هذا كان ممن ادعى النبوة فيما بعد، وحاربه المسلمون أيام حروب الردة، هو مسيلمة وسجاح والأسود العنسي وجماعة كانوا قد تنبوا ادعوا النبوة. أما طليحة فإنه بعدما انكسر أيام أبي بكر الصديق هرب إلى الشام، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه وشارك في الفتوحات الإسلامية وشارك في معركة اليرموك رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهز سرية من 150 رجلا وأمر عليه أبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، وخرجت هذه السرية حتى وصلت إلى ديار أسد. فلما علموا بقدوم هذا الجيش الإسلامي تفرقوا وتركوا أنعاما وغنائم كثيرة أخذها المسلمون وخمسها أبو سلمة، حيث وزع على رجاله 4 أخماس وخمس واحد، دفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هي القسمة الشرعية في توزيع الغنائم. أبو سلمة رضي الله عنه كان قد جرح في غزوة أحد، ولكنه التأم جرحه فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن قدم نغر عليه الجرح أي ثار عليه الدم مرة أخرى، فتوفي على إثر ذلك رضي الله تعالى عنه في السنة الرابعة كما سيأتي ذكره إن شاء الله. كذلك أيضا من القبائل التي فكرت في محاربة المسلمين هذيل، وهذيل هذه من القبائل المساخنة لمكة وكانت حليفة لقريش. خرج منهم رجل هو سفيان بن خالد الهذلي وعسكر في عرنة، وعرنة وادي في عرفة يعني قريب من مكة، عسكر هناك ودعا الناس إلى محاربة المسلمين وإلى مقاتلة محمد، هكذا كان شعاره، شعاره غزو المدينة ومحاربة محمد. وتجمع الناس من هذين وغيرها ممن كانوا حاقدين وناقدين على المسلمين. بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر سفيان بن خالد الهذلي وأنه يجمع الناس في عرفة لمحاربته. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لم يرسل إليه جيشا، وإنما أرسل له ريا واحدا، لأنه إذا قتل هذا الرجل، إذا قتل سفيان بن خالد انتهت الفتنة، فأرسل إليه عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى سفيان بن خالد ليقتله. وسفيان في عرنة وحوله جيش، هذه لا شك أنها مهمة صعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم دائما يختار الأكفاء والرجال الأكثر بهذه المهمات، فاختار عبد الله بن أنيس، واستأذنه عبد الله بن أنيس أن يتكلم فيه، يعني الضرورة أحيانا تستدعي ذلك. وصار عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ودخل في جيش سفيان بن خالد على أنه يعني ممن قدم، فلما رآه سفيان بن خالد فرح به، فقال له: ما جاء بك؟ وهنا يظهر ذكاء عبد الله بن أنيس كما يذكرون في السير. فقال له: جئتك لأنصرك، جئتك لأنصرك وأمنعك وأكفرك. ففرح بها سفيان لأنه لم يفهمها، أما جئت لأنصرك فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال: يا رسول الله، إن كان مظلوما نصرناه، كيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فأنا أنصرك وأن أمنعك من الظلم، وأما أمنعك أمنعك مما أنت قادم عليه من محاربة المسلمين، وأما أكثرك أقطعك بالسيف أجعلك أكثر من واحد. هكذا قال الناس في شرحها. فماذا فعل عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه؟ يعني استنكر لهذا الرجل حتى اطمأن إليه، فوافق منه غرة لم ينتبه إليه، فأخذ السيف فضربه فضرب قتله في لحظة، ثم خرج رضي الله تعالى عنه. تبعوه فما أتركوه، قام بالمهمة ونجح فيها حتى وصل إلى المدينة. لما قتل سفيان بن خالد انتهت الفتنة، وتفرق الناس وتفرقت الجموع، وكفى الله من هو القتال بقتل هذا الرجل. فلما أقبل المدينة تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أفلح الوجه يا ابن أنيس، أفلح الوجه، يعني كما نقول نحن الآن بلغ الله وجهك، حقق هذا الإنجاز العظيم. قال: بل وجهك يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصا، عصا، وقال له: تخسر بها، فإن المتخسرين في الجنة قليل، يعني هذه العصا علامة لك تدخل بها الجنة، رضي الله تعالى عنه. بعد هذه الحادثة بدأت سلسلة من المؤامرات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المؤامرات الفظيعة على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤامرة التي حصلت في السرية المشهورة، وهي سرية الرجيع. هذه السرية متى كان تاريخها، وما هي أسبابها، وما ظروفها، وما أحوالها؟ أما تاريخها فإنها كانت في السنة الرابعة وفي شهر صفر، يعني بعد معركة أحد بنحو من أربعة أشهر فقط، أربعة أشهر، وبعد مقتل سفيان بن خالد هذا، والظاهر أنه كان رئيسا فيه. جاءت قبيلتان عربيتان إلى المدينة، وهي أعاضل والقارة، من القبائل القريبة إلى مكة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام. فوافق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأرسل سرية يقول محمد بن إسحاق إنهم كانوا ستة، ويقول وفي صحيح البخاري أنهم كانوا عشرة، وما في البخاري أصح. منهم مرثد بن أبي مرثد، ومنهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنهم خبيب بن عدي، ومنهم زيد بن الدفنة، ومنهم عبد الله بن طارق، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من القراء ومن حفاظ القرآن. أرسلهم إلى هاتين القبيلتين من باب الدعوة إلى الله والتعليم. فلما وصلوا إلى بئر بين مكة وعصفان، هذا البئر يسمى بالرجيع، هذا البئر يسمى بالرجيع، وهذا البئر قريب من ديار هذيل، ومن قبيلة من هذيل هم بنو مشيان. وهذه السرية الآن متجهة إلى عضل والقارص، يعني هؤلاء خرجوا بعاطا إلى الله. فلما وصلوا إلى ذلك المكان إذ بهم يستصرخون عليهم هذيلا، وكأنها كانت مؤامرة مدبرة بين هؤلاء الناس وبين هذيل حتى ينتقموا لصاحبهم سفيان بن خالد. فأحاط بالسرية 200 من الرجال، أحاط بستة أو بعشرة، أحاط بهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخذوا مكانا عاليا مشرفا وأرادوا الدفاع، فأعطوهم العهود والمواثيق على أننا لا نقتل. أما بأن عاصم بن ثابت وكان أمير السرية، فإنه قال والله إني أنزل على ذمة الكافر، فبدأ يقاتل، وبدأ أصحابه يقاتلون معه. يا سبحان الله، ستة أو عشرة يقاتلون الياتين، فبدأ القتال، فاستشهدوا رضي الله تعالى عنه إلا ثلاثة كانوا قد سلموا ورضوا بالنزول على ذمة هؤلاء الكفر، وهم قد أعطوهم العهود والمواثيق. فلما سلم لهم خبيب بن عدي وزيد بن الدفنة وصاحبهم عبد الله بن طارق، هذا الطارق بن عبد الله، فلما سلموا وأخذوهم بدأوا يقيدونهم بالحبال وبالقشرين. فقال ابن طارق هذا أول غدر، فحاول أن ينفلت منهم ثم قتلهم فقتلوه. فبقي معهم خبيب بن عدي وزيد بن الدفنة، فأخذوا هذين الرجلين الصحابيين الكريمين رضي الله تعالى عنهما وذهبوا بهما إلى مكة. أما وباعوهم على أناس من أهل مكة. يقول هنا البخاري في روايته وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن ليثم، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا. إذا خبيب بن عدي اشترى هؤلاء بن الحارث بن عامر بن ليثم. يقول فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله أرادوا يقتلوه، استعار موسى يعني الموس الآلة التي يحلق بها الشعر حتى يستحد بها ويستعد للموت، استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحب بها فأعارته، أعطته المسلموس عند يمكن أن يقتل به آلة السكين يقتل بها. يقول فغفلت هذه المرأة عن صبي لها فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. صبي صغير من أولاد هذه المرأة مشى عند خديج فأخذه خديج ووضع على حجره. يقول فلما رأته المرأة رأت ابنها في حجر خديج فزعت، فتقول هي ترى ذلك فتقول فزعت فزعت عرف ذلك مني وفي يده الموس، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. مع أنه كان بإمكاني أن يقتله وأن يأخذ بذلك ثأرا رجل برجل، وهذا كافر محارب حلال الدم، لأن الأب يدفع أمه وأباه في الدين، الولد لأن الولد الابن يتبع أمه وأباه في الدين. والفقهاء يقولون يتبع خير الأبوين، ثم هذا من الآن أمه كافر وأبوه كافر فهو مسلم في الحكم، ومع ذلك يقول ما كنت لأفعل. شوف الوفاء. وكانت تقول هذه المرأة ما رأيت أسيرا قد خيرا من خبيث، لقد رأيته يأكل من قبس عنب وما ملكت يومئذ من ثمرة وإنه لم يثقل في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله. يأكل من العنب ما كل ما فيها ثمر ويأكل من العنب مربوط الحديد، من أين هذا العنب جاء؟ رزق رزقه الله سبحانه وتعالى. هذا خبيث عليه. يقول فخرجوا به من الحرم لأنه يقتل في الحرم، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم بعدما صلى الركعتين فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لجد. صلى ركعتين وقال لولا، يعني تخافون أني، تظنون أنني زدت في الصلوات خوفا من الموت لزدت في الركعات. فكان أول من صلى الركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. وفي غير البخاري قال ولا تغادر منهم أحد، دعا عليها. يقول معاوية رضي الله عنه كان حاضرا وكان مع أبيه. يقول فلما جاء خبيث أمسك بي أبي أبو سفيان، يقول فاتجه على الأرض وجعلني معه. لماذا كان يظنون الإنسان إذا دعي عليه واتجه على زوجه أنه لا تستجيب الدعوة؟ هكذا كان يظنون. أما سعيد بن عامر الجمع إلى الصحابي رضي الله عنه الزاهد، هذا سعيد بن عامر رضي الله عنه كان عمر قد ولاه على حمص، وكانت تصيبه حالة إغماء أحيانا، يكون جالسا مع أصحابه فيغمى عليه فجأة، فاشتكوه إلى عمر، اشتكوه إلى عمر، قال له إن سعيد بن عامر له ثلاث خصال، أهل حمص اشتكوا عمر الخليفة، سعيد بن عامر هو أمير حمص، ما هي؟ قالوا يا أمير المؤمنين يغشى عليه فجأة في المجلس، لا ندري لعل معه حالة فرع ما يصلح أن يكون أميرا. الثانية له يوم في الشهر لا يخرج إلينا أبدا أو في الأسبوع ولا يستقبل أحدا في الليل. فلما جاء سعيد بن عمرو رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين سأله، يعني تحقيق حقق معه في المسائل الثلاثة، قال يا أمير المؤمنين أما أن لا أخرج يوما في الأسبوع أو في الشهر فإنه ليس لي ثياب إلا هذه التي عليها، وأن يغسلها فأبقى في البيت حتى ألبسها، يغسل الثوب يبقى في البيت حتى تنظف وتجف ثم يلبسها، ما عندي ثياب. وهو أمير شمس. أما الليل فقال يا أمير المؤمنين النهار قد جعلته لهم والليل جعلته لربي، أنا أعبد الله في الليل ما استقبل أحدا، أما في النهار له. قال أما الغشي كي يغمى علي فقال يا أمير المؤمنين إني كنت ممن حضر خديجة بن عدي وسمعت دعوته، وإني والله كلما خطرت لي هذه الدعوة يغشى علي خوفا منها. سعيد بن عامر رضي الله عنه يقول هذه الدعوة دعوة خديجة أنا حضرتها وسمعتها، وإنما كلما خطرت على قلبي يغشى علي خوفا من هذه الدعوة. يعني دعا عليها اللهم احصهم عددا يقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، ما اعظم من دعوة. وكان حاضرا سعيد مع المشركين يقول كلما خطرت على بالي وعلى قلبي هذه الدعوة ما تحمل يغشى عليه. سبحان الله. يقولون فجدته هذه عند عمر خيرا. ثم قال خديجة بعدما دعا عليهم ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله نصرا، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شيء منزل. قال ثم قام إليه عقبة بن حارث فقتله. وأما عاصم ابن ثابت فإن شرافه بنت سعد من أهل مكة كانت قد نذرت إذا أدركت عاصما أن تشرب في قشته الخمر، في قشته أن تزلزلته، أن تقتله وتشرب الخمر في قشته. وعاصم بن ثابت مما قاتل حتى قتل، فجاء بنو نشوان يريدون أخذه فأرسل الله عز وجل الدب ذكور النحل فكانت عليه كالذلة كالسحابة، ما استطاعوا أن يصلوا إليه، حمسهم سبحان الله قالوا اصبروا إلى الليل يذهب الدب فنأخذه. فلما جاء الليل أرسل الله عز وجل سيلا أخذ عاصما إلى حيث لا يدرون، حفظه الله سبحانه وتعالى. وكان عاصم رضي الله عنه قد عاهد الله عز وجل أن لا يمس بشره بشر كافر قط أو أبدا، لا يمس بشره بشر كافر، وقد وفى بذلك في حياته فحفظه الله عز وجل بعد الممات، حفظه الله من المشركين. وأما زيد بن الدثنة فإنه قد أخذوه ليقتلوه أيضا كما قتلوا خديج بن عدي، فلما صلبوه لأنهم كانوا يصلبون الرجل ثم يرمونه فيقتل مصلوبا، ماذا قال أبو سفيان؟ واسمعوا إلى عظمة الإيمان وإلى عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أصحابه. قال أبو سفيان يا زيد قبل أن يقتل إن زيد أتشد أن يكون محمدا، أتشد أن يكون محمد مكانك الآن وأنت آمر في أهلك، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت آمر في أهلك؟ فقال زيد والله لا أحب أن يصاب بشوكة وأنا آمر في أهلي، ما
ما كان ما أحد أن يصاب بشوكة.
فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت. اللهم صل وسلم عليه. وبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حصل لهؤلاء فحزن لهم حزنا شديدا. كذلك في نفس الشهر حصلت أيضا مؤامرة أخرى فكانت شديدة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أصيب في السريتين. السرية الثانية التي كانت في نفس التاريخ تقريبا سرية بئر معونة، وبئر معونة هذا بئر في نجد. ما ظروفها ما أسبابها؟ جاء رجل من سادات بني عامر واسمه عامر بن مالك أبو البراء، ويلقب بملاحب الأسنة، وكان رأسا من رؤوس بني عامر. جاء المدينة وجلس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرض عليه الإسلام، فلم يبعد الرجل، كان قريبا، ولكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أرسلت إلينا أحدا من أصحابك يعلمون أهل نجد. فقال له النبي: إني أخاف أهل نجد عليه، لأن نجد في ذلك الوقت كانوا لم تكن دخلت الإسلام، ولم تكن فيها يعني شوكة الإسلام أو قوة أو قبيلة مسلمة. فقال أبو براء: أنا جار له، وكان زعيما، أنا جار له. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 من القراء، 70 من خيار المسلمين، وكانوا يعرفون بالقراء، وكان القراء هؤلاء في النهار كانوا يسقون الماء وينفقون على فقراء المهاجرين الموجودين في المسجد من أهل الصفة، وكانوا في الليل يتذكرون القرآن والعلم، فكانوا من خيار المسلمين. أرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الدعوة إلى الله ومن أجل تعليم الإسلام والقرآن للقبائل في مصر، منهم حرام بن ملحان. حرام بن ملحان هذا أخو أم سليم أم أنس بن مالك، فحرام بن ملحان يكون خالا لأنس بن مالك رضي الله تعالى. ومنهم كذلك المنذر بن عمرو من بني عمرو بن عوف، وكان من خيار المسلمين، رجلا فاضلا حتى رفاه حساد ابن ثابت. ومنهم كذلك عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، وأيضا كان من خيار المسلمين. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هؤلاء 70 بناء على طلب أبي براء عامر بن مالك هذا ملاعب الأسنة. فلما وصلوا إلى نجد وعند بئر يقال له بئر معونة، غدر بهم عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل هذا أيضا كان رأسا من رؤوس بني عامر، وكان ابن أخت لملاعب الأسنة، يعني أبو براء يكون خالا لهذا الغادر لابن الطفيل هذا. فلما جاء حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى عامر بن الطفيل يقرأ عليه الكتاب، فأوعز إلى رجل أن يطعنه بخنجر من خلفه فضر، هذا هو الغدر. فبينما حرام بن ملحان رضي الله عنه يكلم عامر بن الطفيل جاء الرجل وطعنه بخنجره من الخلف، أدخل الخنجر في ظهره. فلما طعنه بالخنجر ماذا قال حرام؟ قال: تلك ورب الكعبة. يا سبحان الله، يطعنه بالخنجر يقتله ويقول: تلك ورب الكعبة. وهذا الذي طعنه ينظر في الخنجر متعجب، كيف يقول ولا يقتله؟ فاز بالشهادة والجنة. ولذلك هذا الذي قتل
حرام بن ملحان كان قد جعل الناس تعجب من هذا. قال قتلت الرجل ويطيب الجزء قالوا ان ترجم جنه فاسلم وحسن اسلامه. هذا الذي قتل حرام بن ملحان دخل في الاسلام. اما مؤمن عامر بن كفيل الغادر فانه قد شق على ابي براء ان يغدر بهؤلاء فجاء ربيعه بن عامر بن ولاد الاسم هذا وطعن عامر كيف طعن ولكنه ما مات منها ودخل المدينه وكلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجاء عليه النبي عليه الصلاه والسلام وهو في المدينه فاصابته غده في بيت امراه من بني سلول فقال غده كغده البعير في بيت امرأة سلولية ثم خرج حتى هلك في الصحراء انتقم الله منه. يقول محمد بن إسحاق عن هذه السرية فسار حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بن عامر وحرة بن سليم فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى عامر بن الطفيل فلما أتاه لم ينظر في الكتاب حتى عزى على الرجل فقتله قتله غدرا ثم استفرخ عليهم بني عامر هذا عامر بن طفيل استفرخ على هؤلاء السبعين بني عامر قبيلته ولكنهم ما اجابوا قالوا لا نغفر ذمه ابي براء لا نغفر ولا نغفر ذمه ابي براء فماذا فعل استفرخ عليهم من بني سليم ثلاث قبائل رعل وذكوان وعصيه هذه القبائل الثلاث هي التي هجمت على القراء وقتلتها. يقول محمد بن اسحاق فبدوا ان يزيدوا الى ما دعاهم وقالوا لم يغفر ابا براء وقد عقد لهم عقدا وزياره فاستفرق عليهم قبائل من بني سليم عصيه ورعل وذكوان والقاره فاجابوا الى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم فلما رأوه أخذوا أسيافهم الصحابة أخذوا الأسياف أخذوا يقاتلون سبعين رجلا يقاتلون مئات مئات من الناس يقول ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد أخى بني دينار ابن النجار فإنهم تركوه وبه رمق فارتدت من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق الا هذا الرجل رضي الله عنه عاش حتى قتل يوم الخندق بعد ذلك بسنه تقريبا لكن هل قتل كله؟ لا كان في فرش القوم عمرو بن ملك الغمري ورجل من الانصار من بني عمرو بن عوف عمرو بن ملك الغمري رضي الله عنه هذا اسم الانصار من المهاجرين من مكه من نظر ورجل الانصار كان في سرح القوم يعني كان يفرحان في سرح القوم البهائم قال فلم ينبئهما بمصاب القوم الا الطير تحوم حول العسكر رأوا طيرا تحول حول المكان الذي فيه أصحابه فقال والله إن لهذه الطير والله إن لهذه الطير لشأنا فأقبل لينظر فإذا القوم في دمائه إنا لله وإنا إليه راجعون رأوا الصحابة قتلا وإذا الخيل التي أصابته واقفة الصحابة قتلا وخيل هؤلاء الغدرة الكفرة من رعل ودكان وعصية واقفون على القوم فقال الأنصار لعمرو بن أمية ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ فقال عمرو بن أمية أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فنخبره الخبر فقال الأنصار لكني اسمه الإمام لكني لم اكن لارغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لاخبر عنه الرجال الله اكبر قل والله لم ارجع ما ارغب عن موت فتنه فيه من ذنب عمي وما كنت لاخبر عنه الرجاء انا اخبر الناس انها قتل فقاتل القوم حتى قتل وحده قاتل هؤلاء الناس حتى قتلوا واستشهد نعم استشهد وأخذ عمرو أسيرا لما ظهر أن عمرو بنية قاتل كله أسر ما الذي حصل؟ فلما أخبرهم أنه من مدر الآن عمرو بنية مدر لقريش أطلقه عامر بن كفيل وجد جلاسيته وأخطقه اعتقه عن رقبة كانت على امه فيما زعم يقتل الخيار السبعين ثم يعتق هذا يقول هذا رقبة كانت على امي فرأيتم كيف الفاجر الكافر وكانت من الكرامات التي حصلت ان عامر بن قتيل هذا الخبيث سأل عمرو بن أمية قال له من هذا القتيل فقال له عمرو هذا عامر بن فهيرة فقال عامر بن قتيل لقد رأيته ورفع إلى السماء حتى كان بيني وبين السماء بين الأرض وبين السماء ثم نزل فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعته الملائكة عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه. عمرو بن مالك الظني رضي الله عنه لما عاد يقول وخرج عمرو بن مالك حتى اذا كان بالقرقره من صدر قناه في منزل اقبل رجلان من بني امر حتى نزل في ظل هو فيه. نزل في مكان ونزل فيه رجلان من بني امر من هذه القبيله التي منها عامر بن قصي الغادر. وكان مع العامرين عهد من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وجوار لم يعلم عمر بن أمية هذان رجلان معهما عهد من النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن أمية لا يدري لا يعلم بذلك وقد سألهما حين نزل ممن أنتما قال من بني عامر قال فأمهلهما حتى إذا نام عدا عليهما وقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما فأرا من بني عامر فيما أصاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أخبره بالخبر أخبره بما حصل وأنه قتل رجلين بني عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لقد قتلت قتيلين لأدينهما يعني أدفعن ديتهما لأن هذين الرجلين لهم عهد فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدفع الدية لهما ثم قال النبي هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا صحيح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان خائفا من هذا وقال لأبي براء إني أخاف عليه قال أنا له جار فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا ولا بأس أن الإنسان أصيب المصيبة أن يقول مثل هذا أن يقول هذا لفلان فلان وأنا كنت كارها لهذا وكنت خائفا من هذا لكنت لا أحب هذا لا بأس مع الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء والقدر ولكنه لو قال ذلك في حالة الحزن والأسف فلا حرج عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من عمل أبي براء يعني هذا من سببه وتفريطه وإذلاله وابن أخته هو الذي غدر به عامر بن قتيل الحقيقة أن أبا براء بني عامر وفوا بذمته ما سفر وما غدر ولكن الخلفاء رئل وفتوان وعصي هم الذين غدر وهم الذين قتلوا هؤلاء السبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طبعا ابو براء ايش لم يقتله؟ يقول فبلغ ذلك ابا براء فشق عليه اخفاء عامر اياه وما اصاب اصحاب رسول الله وما اصاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كانت صدمة شديدة وعنيفة على نفس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت النبي وجد على أحد ما وجدته على هؤلاء الضعفاء. تأسف عليهم تأسفا كبيرا وحزن عليه الصلاة والسلام. وبقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شهرا كاملا يدعو في قنوته على ذئر وذكران وعصيه، لأن الغدر بن كرة، وهذا كان أول شرعية القنوت، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قتل هؤلاء بقي شهرا كاملا يدعو عليه، لأن الغدر بن كرة. وقد حزن المسلمون حزنا شديدا، ولكن الذي خفف عنهم أن الله سبحانه وتعالى كان قد أنزل قرآنا على لسان هؤلاء الشهداء، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عنهم: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. هذه آية كانت تتلى في كتاب الله، ولكنها نسخت، نسخ لفظها رسمها: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم شهداء، وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه. هذا مما خفف عن المسلمين. الذي حصل في سرية بئر معونة سلسلة من المؤامرات والغدر والقتل لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن هذا سبحان الله طريقا ممهدا، كان طريقا وعرا، طريقا شديدا، طريقا مملوئا بالدماء والأشلاء والتنحيات. لم يكن هذا طريقا سهلا يا أخوان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل أصحابه القراء الخزناء الحفاظ الصالحين والأخيار فيقتلون ويغدر بهم إذا أولى في مكة يسلبون. لم يكن شيئا سهلا ولا هينا. الذي حصل في بئر معونة من قتل عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه للرجلين من بني عامر، هذا كان سببا مباشرا لغزوة بني النضير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما عزم على دفع الدية أراد أن يجمعها من أهل المدينة، والصحيفة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين اليهود وبين الناس في المدينة تقتضي ذلك، أن اليهود يدفعون الدية، وللنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستعين به. فلما أراد أن يدفع الدية ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لليهود يستعين به في دفع دية هذين الرجلين. وعمر بن أمية رضي الله عنه كان يقولون كان في الجاهلية فاسقا، يعني كان شديدا ومعروفا. وقد جاء عند الواقعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة ليقتل أبا سفيان، مهمة كمهمة عبد الله بن أنس، ومعه رجل آخر. ووصل عمرو بن أمية الضمري إلى مكة متخفيا، فلما رآه أبو سفيان فزع واستصرخ بالناس وقال: عمرو بن أمية ما جاء إلا لشر. يعرفه، كان فاسقا شديدا فطاشا في الجاهلية. هرب عمرو بن أمية واختفى، ولكنه ما قتل أبا سفيان، أراد الله به خيرا، أسلم فيما بعد. ولكنه استطاع رضي الله تعالى عنه أن ينزل خديجة بن عدي بأن يدفنه، حتى أنه لما ذهب إليه ليسلمه وكان مسلوبا على خشبة وعليه حرس، فجاءته حين غرة وغسلة فحمل خبيب بخشبته شدة، لما فطن له أخذ الخشبة وعليها خبيب شارها كله مشى. ثم لما نذر به وراد أن يدركوه أنزل خبيبا ورمى بالخشبة فأصبح له وجبة شديدة على الأرض، وأخذ خبيب وأخذ يركض، ثم حفر له وجثره ثم مشى وعاد إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. مهمة هذا الرجال، هؤلاء الأبطال، هؤلاء المجاهدون، هؤلاء الشجعان، هذه الشجاعة رضي الله تعالى عنه. أما أن يأتي واحد طفل صغير عمره 20 سنة مثلا أو 13 سنة أو 16 سنة أو 15 يضع متفجرات ويدخل مطعم مثلا أو يدخل فندق يفجر نفسه، يقول لك هذا عملية جهادية. فهو جهاد، هو الشجاعة، ما هو من الشجاعة؟ لأنك تأتي أصغر لي في فندق، في مطعم، في حافلة، في سيارة، تسجل، هذا الشجاعة. في مواجهة يقول عمليات جهادية أعمال استشهادية، ونحن نبرأ إلى الله من هذا ويقول إن الإسلام بريء من هذا. ولذلك هذه العمليات انسحبت حتى على المسلمين، فأصبحوا يفجرون حتى في المسلمين. والذي يجري الآن في العراق من الخنزر دليل على ذلك، أن الذين يقتلون في هذه العمليات هم من المسلمين العراقيين. وكذلك في كل بلد إسلامي يأتون إلى جماعة من المسلمين أو في بلد إسلامي يفجرون فيها ويقومون الجهاد. فين هذا غدر؟ من جهاد غدر؟ تأتي إلى الناس، يعني كما يقال مدنيين ما لهم أسلحة، أذن جالسون في حافلة، جالسون في قطار، في طائرة، في مطعم، في فندق، في حديقة. وتأتي هكذا كاللص بينهم، وأنت قد وضعتها تحذنت بهذه القنابل، ثم فجأة تفجر فيه وتنير أنت ومن معك. هل هذه شجاعة؟ هذا غدر، ليس تنير شجاعة، هذا غدر نبرع إلى الله منه ونبرع الإسلام منه. ما كان الصحابة هكذا؟ هل ذهب عمرو بن أمية وفجر في الكعبة وفجر في أبي سفيان وفجر في بيته؟ أبدا، كانوا يواجهون وجها لوجه. المسلمون يا أخواني في الله لا يأتون من الخلف، المسلمون يواجهون أعداءهم. أرأيت أن هذا الأنصار الشجاع لما رأى أصحابه قتله قال ما كنت لأرغب عن موضع أو عن موقف يقتل فيه من بلدان ثم قاتل حتى. هذا الشجاع، هذا التقحم في الصفوف، وهذا الإقدام والإقبال، أن تقاتل بسيفك وجها لوجه وأن تتقحم في صفوف المشركين والكفار وأن تقاتلهم بسيف فيقتلوك تشنج، وإن أصبت منه فهذا خير كثير. أما أن تأتي إلى الضعفاء والعزل والنساء والأطفال والشيوخ، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قتل النساء وينهى عن قتل الأطفال وينهى عن قتل الشيوخ وينهى عن قتل الرهبان والعباد أهل الصوامع، ينهى عن قتل هؤلاء. ورأى امرأة مقتولة مرة فغضب وقال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل، فنهى عن قتل النساء ما كانت هذه لتقاتل. هذه امرأة لماذا تقتلونها؟ بل إن أبا دجانة رضي الله عنه، وقد مر هذا نغلى في معركة أحد لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه السيف وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، وأعطاه السيف قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، ففلق به هام المشركين كما جاء في الحديث. يقول سعد تقول السبيل كأني وجدت في نفسي، أي سعد بن أبي وقاص يقول كأني وجدت في نفسي أن يأخذ السيف، وكنت آمن أن أخذه أنا، أن أخذه أنا. يقول فتبعته، يقول فإذا به يضرب به ضربا شديدا يفتك به المشركين، قال فإذا رجل فإذا شخص عليه القناع ويحرض على القتال ويسيء الحماس في الناس يقول فرفع أبو جزان السيف عليه يريد أن يقتله. إذا هذا رجل يحمس هذا شخص يحمس الناس يشعر يحرضهم يقول فإذا فيها تيمي من امرأة أخذ تيمي وتصرخ لما فأهمت هذا بنت عصبة أخذ تيمي صيح تصرخ امرأة يقول فأزاح عنها ما قتلها تركها مع أنه رفع السيف عليها يستطيع أن يجعلها في القتل يستطيع أن يجعلها مسلمة فلما ولت وصرخت تركها. يقول يقول ساعتها سألته في بعض لما رأى يسكت فيه فتكا بالسيف ويسكت به هوانه يقول فسألته لماذا لم تقتل المرأة؟ ماذا قال؟ قال إني أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة. هذا سيف رسول الله أقتل به امرأة. شوف أكرم السيف. شوف يا أخوان الأخلاق. بل إن حبيبة بن عزيز وانظروا إلى أخلاق المسلمين وإلى شرف الصحابة ووفاء الصحابة. حذيفة يأتي هذا الغلام الصغير في حجره والموسى في يده الحديدة في يده يستطيع أن يحز رأس هذا الولد لأنه كافر وهم يريدون أن يقتلوه بدون حق وتفزع أمه فزعا شديدا وينتقع لونها وتخاف فيقول لها خذيفة هذه أتظنون أن يقتله؟ ما كنت لأفعل ما كنت لأفعل يا سبحان الله ما هذا الوفاء ما هذه الأخلاق يا سبحان الله هذه أخلاق المسلمين ما كنت لأفعل هذه حقيقة خسائس وبلاء أن تقتله بهذا السورة هذا ذكر هذا طفل جاءك سبحان جاءك يركض إليك درج إليك تأخذه في البحر سبحان الله لم تكن هذه أخلاق الصحابة الآن يقتلون الأطفال والنساء والصبيان والشيوخ ويقتلون بالجميع بل يقتلون المسلمين ويقول الجهاد في سبيل الله يا سبحان الله شوهوا جمال الإسلام وشوهوا صورة المسلمين أصبحنا نحس بالخجل منهم من أفعال الشريعة فنقدر يركب الطائرة يخطفها ويخبط بها عمارة مدنية ويقتل آلاف مؤلفة من الناس فيهم مئات المسلمين أتظنون الذين قتلوا كلهم من الكفار فيهم مسلمين فيهم مسلمين يعني هل الأمريكان كلهم كفار الأمريكان فيهم مئات من الناس مسلمين سبحان الله العظيم فيهم مسلمين ثم يقول الجهاد جهاد في سبيل الله انظروا إلى الصحابة إلى الأخلاق إلى الشجاعة يدخل مكة ليقتل أبا سفيان ما استطاع واجه ودخل الصحابية حبيبا ثم عاد إلى المدينة هذه الشجاعة وهذه البطولة وهذه المواجهة لو كان الشباب عندهم هذه الأخلاق وهذه الفروسية في الحقيقة فروسية يأتون إلى سيارة ملخمة يرسمونها ويذهبون في خربة من الخربات وإلا في وكل من أوكارهم الخفيفة ويملؤون السيارة من الخجرة ويخرجون بها يغيرون اللوحة وألوان السيارة بل هم يجعلوها على ألوان وهرئة السيارة من سيارة الأمن ثم يذهبون عند دائرة من الدائرة الحكومية يفجرون السيارة يعني سبحان الله العظيم إفساد في الأرض وتخريب وقتل النفوس إزهاق الأرواح سفك الدماء بدون حق بدون حق والله تأبى ذلك شريعة الله ويأبى ذلك الله سبحانه وتعالى ويأباه رسول الله ويأباه أخلاق المسلمين يأبى ذلك كله ونأباه ونبغى الله منه هؤلاء المفسدون في الأرض وخوارج الورقة وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب وهم الذين قتلوا عثمان بن عفان وهم الذين قتلوا المسلمين من ألف سنة وما زالوا يفعلون قتلوا المسلمين في الجزائر وقتلوا في مصر وفعلوا كذلك في أفغانستان واليوم دور السعودية مع هذه الفئة الضالة الباغية المنحرفة التي دخلت في عقولها سوسة الخروج والتطهير نسأل الله العافية.
الواجب على الجميع على جميع المسلمين أن يحارب هؤلاء وأن يجاهدوهم بالمال وأن يجاهدوهم بالقتال وأن يجاهدوهم بالعلم واللسان وبالسلام لأنها فئة باغية مائقة كانوا يقولون نريد قتل الكفار قتل الأمريكان الآن أصبحوا يقتلون المسلمين رجال الأمن ولا تستبع أن يقتلوا الجميع فيما بعد فإنهم كانوا في مصر في أمر الأمن يقتلون الكفار بزعمهم ثم أصبحوا يقتلون المسلمين وأصبحوا يسبون النساء يأخذون المرأة يستبعون بحلبة من جنوبهم وأما في الجزائر فإنهم يهجمون على القرية التي فيها العامة فيأخذون السيوف ويأخذون الأطفال ويقطعون رؤوسهم بالفؤوس أرأيتم؟ يحوس هؤلاء وحش فهؤلاء يحوس فالجهاد هؤلاء من أعظم الجهاد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد لأقتلنهم قتل تميم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شحفته وأن يريح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان منه ومن شرهم وعدوان وظلمهم فإنهم والله ما جروا على المسلمين إلا الشر والبلاء كانوا سبلا علينا في كل زمان وفي كل مكان أقول يا أخواني في الله أعوذ بالسورة النبوية أقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب ليأخذ الدية ليستعين اليهود في دفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أبيك الظمي رضي الله تعالى عنه ما الذي حصل من اليهود وكيف كان يعني كيف كان موقفه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو الذي سوف نعرف له إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.